تخيل السير في شارع مزدحم في مدينة أجنبية وتنظر إلى قائمة طعام مكتوبة بلغة غير مفهومة أبداً، وفجأة تطفو الترجمة الدقيقة في الهواء مباشرة فوق الكلمات الأصلية.
واو، هذا المشهد يبدو حرفياً وكأنه مقتطع من رواية خيال علمي.
بالضبط، والمثير هنا أنه لا توجد خوذة بلاستيكية ثقيلة تضغط على الرأس، يعني لا توجد شاشة هاتف يضطر المرء للانحناء والنظر إليها، مجرد نظارة شمسية كلاسيكية اعتيادية.
وهذا هو التطور الطبيعي الذي كنا ننتظره بعد سنوات من الأجهزة الضخمة.
صحيح، بناء على حزمة الملفات التقنية المعقدة التي صدرت مؤخرا عن مختبرات تاكن جراج، هذا المستقبل أصبح واقعاً يرتكز على جسر الأنف.
لقد ولت بالفعل أيام أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز الضخمة.
مثل أبل فيجن برو وميتا كويست 3، تلك الأجهزة التي كانت تسبب إرهاقاً شديداً للرقبة وعزلة اجتماعية تامة عن المحيط.
يعني نحن نقف اليوم رسمياً على أعتاب حقبة النظارات الذكية اليومية ذات التصميم الخفي تماماً.
حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل. مهمتنا في هذا الاستكشاف المعمق اليوم هي تحليل هذا التقرير الهندسي الضخم لمعرفة ما إذا كانت التقنية الرائدة الحالية وتحديداً نظارات ريبان ميتا تستحق مكانتها،
أو ما إذا كانت مختبرات التقنية الجديدة في الشرق قد اخترقت حواجز الفيزياء وجعلت هذه الهيمنة تبدو وكأنها شيء من الماضي.
بالضبط. طيب، قبل أن ندخل في لغة الأرقام، كيف تقيمين هذا التحول الجذري في فلسفة التصميم؟
للغوص في هذا التحول، يجب أولاً إرساء معيار أساسي لفهم هندسة الأجهزة القابلة للارتداء، يعني هناك قاعدة ذهبية تحكم هذا المجال.
وما هي هذه القاعدة؟
القاعدة تنص على الآتي: إذا لم تندمج التقنية بسلاسة تامة مع أسلوب الحياة اليومي والحركة الطبيعية للإنسان، فهي تمثل فشلاً هندسياً مهما بلغت قوة معالجاتها.
منطقي جداً. الأجهزة السابقة كانت تجبر المستخدم على الانسحاب من محيطه المادي والدخول في صندوق رقمي مغلق.
صحيح، وهذا التحول الذي نرصده اليوم في التقرير يهدف إلى العكس تماماً. الهدف هو إدراج طبقة رقيقة وغير مرئية من البيانات فوق العالم المادي،
دون تغيير السلوك البشري الطبيعي أو حتى المظهر الخارجي للشخص.
بالضبط، وهذا يفسر بوضوح الاستراتيجية وراء نظارات ريبان ميتا.
بصراحة، هناك شيء يثير الدهشة في معجزة التصغير الهندسي هنا. نحن لا نتحدث عن تقليص حجم شاشة فقط،
بل نتحدث عن حشر حاسوب متكامل داخل إطار لا يتجاوز وزنه 50 غراماً.
التقرير يشير إلى أن الوزن الدقيق هو 48 غراماً فقط، يعني هذا يكاد يطابق وزن أي نظارة شمسية اعتيادية. كيف يمكن فيزيائياً تحقيق هذا المستوى من الإخفاء؟
شوف، السر وراء هذا الإنجاز لم يكن هندسياً بحتاً في البداية، بل كان قراراً استراتيجياً من الشركة.
تقصدين التعاون مع شركات الموضة؟
تحديداً، بدلاً من تكليف مهندسي برمجيات وادي السيليكون بتصميم إطار بلاستيكي قد يبدو غريباً، تم تسليم المهمة لعملاق صناعة النظارات إيسيلور لوكسوتيكا.
لكي تصمم كقطعة أزياء كلاسيكية أولاً وكأداة تقنية ثانية.
هذا هو المبدأ، ولكي يتم هذا اضطر المهندسون إلى تفكيك المكونات التقليدية للهاتف الذكي وإعادة توزيعها عبر أذرع النظارة الرفيعة.
مذهل، يعني استخدموا لوحات دوائر مطبوعة مرنة إلى جانب 5 ميكروفونات متناهية الصغر،
بالإضافة إلى الكاميرا فائقة الاتساع المخفية ببراعة في زاوية الإطار.
طيب، الكاميرا بحد ذاتها تثير نقطة نقاش هامة. التقرير يذكر أن دقتها تبلغ 12 ميجا بيكسل فقط.
رقم يبدو صغيراً.
للوهلة الأولى في عام 2026 قد يبدو هذا الرقم متواضعاً جداً مقارنة بما تحمله الهواتف الذكية الحالية.
صحيح، لكن دقة المستشعر وحدها لا تعني شيئاً دون سياق الاستخدام. هذه الكاميرا لم تصمم لالتقاط صور ثابتة عالية الدقة للمناظر الطبيعية.
إذن ما هو هدفها الأساسي؟
صممت خصيصاً لتسجيل مقاطع فيديو من منظور الشخص الأول، أو ما يعرف بالPOV. الفكرة هي محاكاة مسار الرؤية البشرية بدقة.
يعني عندما ينظر الإنسان حوله، فإن رأسه يقوم بحركات دقيقة وسريعة جداً.
بالضبط، حركات لا نلاحظها نحن، لكن الكاميرا تلتقطها، مما يؤدي عادة إلى فيديوهات مهتزة تسبب الدوار المزعجة للمشاهد.
وكيف عالجوا مشكلة الدوار هذه في التقرير؟
تم بناء خوارزمية عنيفة جداً للتثبيت الإلكتروني للصور، أو EIS.
تقصدين التثبيت الرقمي وليس البصري؟
نعم، الخوارزمية تقوم بقص حواف الفيديو وتوسيط الصورة آلياً آلاف المرات في الثانية الواحدة.
واو، آلاف المرات في الثانية؟ كل هذا لإنتاج مشهد سلس يحاكي ما يراه الدماغ البشري؟
بالضبط، وليس ما تلتقطه العين المجردة خامة.
هنا نصل إلى معضلة كانت دائماً تثير القلق، الخصوصية. فكرة وجود كاميرا خفية تسجل ما يجري في الأماكن العامة دون أن يلاحظ أحد هي كابوس أخلاقي.
أكيد، التقرير يشير إلى وجود مصباح LED يضيء لإعلام المحيطين بأن النظارة تقوم بالتسجيل.
طيب، ماذا يمنع أي شخص من وضع شريط لاصق صغير فوق هذا المصباح لتسجيل الفيديوهات سراً؟ يعني حركة بسيطة جداً.
هذا التحدي تحديداً استدعى ابتكاراً هندسياً يعتبر من أذكى الحلول المذكورة في التقرير بصراحة.
كيف ذلك؟
المهندسون أدركوا أن أي قفل برمجي لمنع التسجيل يمكن اختراقه من قبل القراصنة، لذلك لجأوا إلى حل فيزيائي بحت.
حل فيزيائي لمشكلة برمجية؟
إرة الكهربائية لمصباح الخصوصية مادياً بمسار الطاقة الرئيسي الذي يغذي الكاميرا.
لحظة، يعني مسار واحد للكهرباء؟
بالضبط، وبجانب المصباح يوجد مستشعر دقيق للضوء. إذا تم تغطية المصباح بشريط لاصق، المستشعر يكتشف انعدام ارتداد الضوء وانخفاض الجهد.
وبمجرد حدوث ذلك تنقطع الطاقة عن الكاميرا؟
تنقطع الطاقة فعلياً، لا توجد أي طريقة برمجية للالتفاف على هذا، الكاميرا تحرم من الكهرباء ميكانيكياً.
ولن تعمل إلا إذا كان المصباح يشع ضوءاً. استخدام قوانين الفيزياء الأساسية لحل مشكلة برمجية معقدة هو أمر مبهر حقه.
هو ابتكار أمني عبقري.
لكن الحديث عن قوانين الفيزياء يقودنا إلى الجانب المظلم من هذه المعجزة المصغرة. أقرأ هنا في تفاصيل الأداء أرقاماً تبدو محبطة للغاية.
أنت تتحدث عن اختناقات الأداء.
بالتأكيد، إذا كانت هذه التقنية تسوق على أنها نظارة يومية، فكيف يمكن تبرير أن البطارية تبلغ سعتها 154 ملي أمبير فقط؟
وهي سعة تنفذ بالكامل في أقل من 4 ساعات من الاستخدام المختلط.
والأغرب من ذلك أن النظام يمنع المستخدم قصراً من تسجيل فيديو متواصل لأكثر من 3 دقائق. 3 دقائق فقط.
يبدو قيداً مزعجاً جداً.
هذا التقييد الصارم يجعل الجهاز يبدو وكأنه أداة ترفيهية سطحية لوسائل التواصل الاجتماعي، وليس محطة عمل حقيقية للمحتلفين.
لفهم أسباب هذه القيود، يجب أن ننظر إلى ما يحدث داخل شريحة المعالجة. النظارة تعتمد على معالج سناب دراجون AR1 من الجيل الأول،
والذي تم تزويده مؤخراً بالذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، صحيح؟
بالضبط، وهذا يعني أن الكاميرا لا تكتفي بتسجيل البيئة، بل تحللها في الوقت الفعلي.
يعني النظارة تنظر إلى العناصر المادية، تتعرف عليها، ترسل البيانات إلى الخوادم السحابية، ثم تستقبل الترجمة أو التصنيف،
وتعرضه صوتياً للمستخدم، كل ذلك في أجزاء من الثانية. هذا المستوى من المعالجة الحاسوبية المستمرة يولد حرارة هائلة.
كأنك تأخذ محرك سيارة رياضية خارقة وتضعه داخل هيكل سيارة كلاسيكية صغيرة لا تمتلك أي نظام تبريد.
تشبيه دقيق جداً من الناحية الديناميكية. في الهواتف الذكية يوجد هيكل معدني كبير يعمل كمشتت للحرارة.
لكن في نظارة بلاستيكية تلامس صدغ الإنسان وجلده مباشرة، لا يوجد مكان لتصريف هذه الحرارة.
تخيل لو استمرت الكاميرا والمعالج في العمل بأقصى طاقة لتسجيل فيديو عالي الدقة، الإطار سيسخن لدرجة قد تسبب حروقاً للمستخدم.
إذن الحد الزمني البالغ 3 دقائق هو ببساطة مكبح طوارئ حراري مبرمج مسبقاً لمنع كارثة.
صحيح،
يضاف إلى ذلك عنق زجاجة آخر يتمثل في سعة التخزين البطيئة البالغة 32 جيجا بايت فقط،
والتي لا تستطيع مجاراة كتابة ملفات الفيديو الضخمة لفترات طويلة دون أن ينهار النظام.
إذن المشكلة ليست في البرمجيات، بل في الجدار الفيزيائي الصلب المتمثل في الحرارة ومساحة تخزين الطاقة.
هذا يطرح تساؤلاً منطقياً، هل استسلمت الصناعات لهذه القيود الفيزيائية؟ التقرير يحول انتباهنا بعيداً عن وادي السيليكون نحو الشرق،
وتحديداً إلى مختبرات الأبحاث في مدينة شنجن الصينية.
هنا يبرز اسم شاومي سمارت جلاسز لعام 2026، والتي دخلت الساحة بسعر 278 دولاراً فقط، تنافسي جداً،
واللافت أنهم تمكنوا من تجاوز حائط الفيزياء الذي اصطدمت به ميتا.
كيف؟
المهندسون هناك لم يحاولوا تعديل البرمجيات، بل أعادوا ابتكار المواد الفيزيائية نفسها. الابتكار الأول كان استبدال بطاريات الليثيوم أيون السائلة التقليدية.
بماذا استبدلوها؟
بما يعرف ببطاريات الحالة الصلمة الدقيقة.
في البطاريات التقليدية يوجد سائل كيميائي يفصل بين الأقطاب، ليس كذلك؟
صحيح، وهذا السائل يشغل مساحة كبيرة ويشكل خطراً كبيراً إذا ارتفعت حرارته. ما حدث هنا هو استبدال هذا السائل بمادة صلبة موصلة.
وهذه الخطوة سمحت بضغط كمية هائلة من الطاقة في نفس الحجم الفيزيائي الصغير للإطار.
النتيجة كانت مضاعفة عمر البطارية ليصل إلى 8.6 ساعات من الاستخدام المتواصل
دون زيادة سماكة إطار النظارة ولو بمليمتر واحد. التخلص من السائل الكيميائي لزيادة كثافة الطاقة ابتكار مذهل.
لكن ماذا عن المشكلة الأكبر؟ مكبح الطوارئ الحراري الذي يوقف التسجيل بعد 3 دقائق.
نعم، كيف تعاملت شاومي مع مشكلة احتراق الإطار البلاستيكي؟
هنا يأتي دور الابتكار الثاني المذكور في التقرير، الاعتماد على مادة الجرافين لتشتيت الحرارة.
الجرافين؟ المادة المكونة من طبقة واحدة من ذرات الكربون؟
بالضبط، وهي تمتلك قدرة خارقة على التوصيل الحراري، تفوق النحاس بمرات عديدة.
يعني بدلاً من ترك الحرارة تتراكم في نقطة واحدة حول المعالج، قاموا بشيء آخر.
قاموا بدمج شبكة دقيقة من الجرافين داخل أذرع النظارة بأكملها،
تعمل كطريق سريع يسحب الحرارة من المعالج ويوزعها بالتساوي على طول مساحة الإطار،
لتتبدد بلطف في الهواء دون أن تلسع جلد المستخدم. هذا النظام الهندسي العبقري كسر القيد الحراري تماماً،
مما سمح لنظارة شاومي بتسجيل فيديو مستمر بدقة 1440 بيكسل لمدة 45 دقيقة متواصلة
دون أي ارتفاع خطير في الحرارة.
استخدام الجرافين لتحويل إطار النظارة بالكامل إلى نظام تبريد صامت هو تغيير جذري، يعني أخذوا عداء مسافات قصيرة وحولوه إلى عداء ماراثون.
هذا يجعلها أداة لا تقدر بثمن لصناع المحتوى والمدونين الذين يحتاجون إلى التوثيق المستمر.
طيب، إذا كانت مشكلة الأجهزة والفيزياء قد حلت، فهناك معركة أخرى تدور في الظل، معركة السيطرة على العقل المدبر لهذه النظارات.
تقصد الاحتكار البرمجي؟
بالضبط، في بيئة مغلقة مثل التي تفرضها الشركات الكبرى، يجبر المرء على استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة المصنعة فقط.
وهنا يطرح التقرير حلاً متمرداً من شركة أخرى، نظارة روكيد AI Glasses Style
بسعر 299 دولاراً.
مشكلة التبعية للشركات أو الفندور لوك إن هي التهديد الحقيقي القادم. من يمتلك الذكاء الاصطناعي الذي يحلل ما تراه يمتلك فعلياً بيانات حياتك.
ونظارة روكيد التي تزن حوالي 38 جراماً ونصف تبنت نهجاً مفتوحاً يكسر هذا الاحتكار
عبر ما يسمى بمعمارية النماذج اللغوية المتعددة أو Multi-LLM.
بعبارة أبسط للمستمعين، النظارة لا تجبر المستخدم على استخدام عقل واحد محدد مسبقاً.
صحيح، بل تمنحه صلاحيات جذرية لاختيار دماغ النظارة بناء على المهمة التي يقوم بها.
يعني هل هذا يتيح للمبرمج مثلاً توجيه النظارة للعمل عبر نماذج معقدة مثل GPT-5 لتحليل الأكواد البرمجية؟
بكل تأكيد، بينما يمكن للمسافر الذي يتجول في شوارع طوكيو المزدحمة التبديل فوراً إلى نموذج مفتوح المصدر مثل ديب سيك
للحصول على ترجمة فورية حية بزمن انتقال شبه معدوم. هذه المرونة تجعل النظارة محطة عمل حقيقية قابلة للارتداء وتتكيف مع المستخدم وليس العكس.
ولإكمال هذه التجربة المفتوحة كان لابد من إحداث ثورة موازية في النظام الصوتي للنظارة.
الحصول على ترجمة فورية أمر رائع، لكن كيف يمكن الاستماع إليها في بيئة صاخبة دون عزل الأذن بسماعات ضخمة؟
التقرير يوضح دمج ميكروفونات اتجاهية تعزل ضوضاء الشوارع بالكامل،
مقترنة بتقنية التوصيل العظمي للمكبرات الصوتية، صحيح؟
التوصيل العظمي، نعم. هل لك أن تشرح الفكرة ببساطة؟
قرأت عن هذا، إنه يلغي الحاجة إلى وجود مكبر صوت يضخ موجات صوتية في الهواء نحو طبلة الأذن.
الآلية الفيزيائية مذهشة. النظام يقوم بإرسال اهتزازات دقيقة جداً ومدروسة عبر عظام الجمجمة وتحديداً عظام الوجنتين،
لتصل هذه الاهتزازات مباشرة إلى القوقعة في الأذن الداخلية، يعني طبلة الأذن لا تشترك في هذه العملية على الإطلاق.
النتيجة هي أن المستخدم يسمع الترجمة الفورية أو المساعدة الصوتية بوضوح تام، وكأنه صوت ينبع من داخل رأسه،
بينما تبقى قناة الأذن مفتوحة تماماً لسماع أصوات الشارع أو الحديث الطبيعي مع الأشخاص حوله.
يبدو الأمر وكأن المرء يكتسب قدرة خارقة على الفهم السري والفوري لأي لغة دون أن يلاحظ من حوله أي شيء.
الذكاء الاصطناعي الصوتي وصل إلى مرحلة متقدمة جداً بالفعل، لكننا كبشر نبقى كائنات تعتمد بشكل أساسي على حاسة البصر.
الاستماع للبيانات أمر عملي، لكن الخطوة التطورية التي ينتظرها الجميع هي رؤية هذه البيانات تتجسد أمامنا.
وهنا يأخذنا التقرير إلى التحدي الأكبر، شاشات العرض الشفافة أو واجهات الـ HUD.
متى سنرى واجهات البيانات تطفو فوق العالم الحقيقي كما نرى في الأفلام؟
التقرير يضع النظارات التي تحتوي على شاشات عرض شفافة مثل Brilliant Labs Frame وEven Realities G2 تحت المجهر.
التكنولوجيا الأساسية التي تعتمد عليها تسمى موجهات الأمواج البصرية.
كيف يتم إظهار صورة على زجاج شفاف دون حجب الرؤية؟
يتم استخدام جهاز عرض صغير جداً بحجم حبة الأرز، يعتمد على تقنية مايكرو LED، ويتم إخفاؤه بالكامل داخل ذراع النظارة.
وهذا الجهاز يطلق شعاعاً ضوئياً شديد الكثافة نحو حافة العدسة الزجاجية؟
بالضبط. العدسة نفسها محفورة بهياكل نانوية مجهرية تعمل كالمرايا المخفية،
تجعل الضوء يرتد باستمرار داخل الزجاج نفسه حتى يصل إلى النقطة المقابلة لبؤبؤ العين،
وهناك ينعكس الضوء فجأة ليدخل مباشرة إلى الشبكية.
واو، هذا يفسر كيف تظهر أسهم التنقل والإشعارات والهولوغرامات وكأنها تطفو في الهواء أمام المستخدم دون وجود شاشة فعلية أمامه.
لكن قراءة تفاصيل هذه الأجهزة تكشف أن سحر هذه التكنولوجيا يختفي بمجرد مواجهة العالم الحقيقي في مرحلة البيت الحالية.
التقرير يشير إلى ضعف حاد في الرؤية بمجرد الخروج إلى ضوء الشمس المباشر، حيث تتلاشى هذه البيانات تماماً.
وهناك مشكلة أخرى أعمق، مشكلة بيولوجية أشار إليها التقرير باسم صراع التكيف والتقارب البصري أو CAC.
طيب، ماذا يعني هذا المصطلح علمياً؟
هذه هي العقبة الفسيولوجية الأكبر. الدماغ البشري مبرمج للتركيز على نقطة واحدة في مساحة ثلاثية الأبعاد.
يعني عندما تنظر إلى شجرة تبعد 10 أمتار، عدسة العين تتكيف للتركيز على تلك المسافة البعيدة.
لكن في نفس اللحظة تقوم النظارة بإسقاط هولوغرام يبدو وكأنه على بعد سنتيمترات قليلة من العين.
التناقض هنا يكمن في أن الدماغ يجبر العين على التقارب أو النظر للداخل لرؤية الهولوغرام القريب،
بينما يجبرها في ذات الوقت على التكيف لرؤية الشجرة البعيدة.
هذا الصراع البيولوجي المستمر يخلق إرهاقاً شديداً للعضلات البصرية، أليس كذلك؟
صحيح، مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان والصداع بعد فترة قصيرة من الاستخدام.
هذا يذكرنا بالمراحل الانتقالية الأولى لأي تقنية ثورية، مثل الهواتف الذكية المبكرة ذات الشاشات الباهتة قبل اختراع شاشات عالية الدقة.
التكنولوجيا البصرية هنا واعدة بشكل لا يصدق، لكنها تصطدم بحدود التطور البيولوجي للعين البشرية.
عين لم تصمم لمعالجة مستويين مختلفين من العمق البؤري في نفس اللحظة.
هذا التشخيص دقيق. نحن نمر بمرحلة البيتا الفسيولوجية، ورغم أن هذه القيود البصرية المزعجة لا تزال قائمة، إلا أن ضخامة الاستثمارات تؤكد حقيقة واحدة.
الشاشات المستطيلة التي نحملها في جيوبنا بدأت تقترب من نهاية دورتها الزمنية.
لا شك في ذلك.
من خلال تفكيك هذا الملف المعقد، نرى خريطة واضحة لكيفية تطور هذه الصناعة بناء على احتياجات المستخدمين.
يعني لو أردنا تلخيص المشهد، مختبرات شاومي أثبتت أن حواجز الفيزياء يمكن الالتفاف عليها. هي السلاح الذي لا يقهر لصناع المحتوى بفضل تسجيل 45 دقيقة.
ومن جهة أخرى، أثبتت روكيد أن مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء لا يجب أن يكون مسجوناً، بل يجب أن يكون مركز قيادة مفتوحاً للمبرمجين والمحترفين.
بينما تستمر ميتا في إثبات أن التصميم الأنيق هو الخيار الأكثر أماناً وصقلاً للباحثين عن الاستخدام العادي.
المسار التطوري واضح إذن. الأجهزة لم تعد مجرد أدوات نلجأ إليها، بل أصبحت طبقات استشعارية ترافقنا.
لقد تمكن المهندسون أخيراً من جعل التكنولوجيا العميقة تتوارى عن الأنظار وتندمج بالكامل مع واجهتنا المادية.
عصر الانحناء للنظر إلى مستطيلات مضيئة في أيدينا يشارف على الانتهاء. التكنولوجيا الرقمية تنتقل جغرافياً لتقترب وتستقر على مسافة مليمترات فقط من قرنية العين،
لتتزامن تماماً مع أفقنا المادي.
هذا تحول جذري يضعنا أمام تساؤل فلسفي حقيقي يفرضه هذا الاندماج المعقد، شيء لم يذكره التقرير صراحة، ولكنه يستحق التأمل.
وما هو هذا التساؤل؟
إذا كانت هذه العدسات قريباً جداً ستقوم بتسجيل، تحليل وترجمة كل ما نراه ونسمعه في الوقت الفعلي، وبطريقة خفية ومستمرة،
مزودة إيانا بدماغ إضافي دائم اليقظة.
فكيف سيغير هذا الاعتماد اللحظي والدائم على هذا الدماغ الإضافي من طبيعة ذاكرتنا البشرية الأساسية؟
سؤال عميق جدا.
وكيف سيؤثر على قدرتنا الفطرية على التفاعل مع العالم في حالته الخام المليئة بالغموض وبدون أي إضافات أو شروحات رقمية مسبقة؟ نترككم مع هذا التساؤل المفتوح للتفكير في طبيعة التجربة الإنسانية القادمة.